الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مستهل هذه الفترة. معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج إذاعة العراق الحر. تستمعون في هذه الفترة إلى عدد من التقارير الصحفية ومن أبرز العناوين: الأمطار والسيول تخلف خسائر في الأرواح والممتلكات في مناطق إقليم كردستان، دعوات لإعادة الحياة إلى معهد الموصول واللقاحات في بغداد. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الزميلة فريال الحسين وبرنامج أجيال. سيدتي وسادتي، فيما شددت مفوضية المستقلة للانتخابات على أن التأخير في إقرار قانون الانتخابات سيجعل المفوضية عاجزة عن إكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة، واصلت الكتل السياسية اجتماعاتها يوم الأربعاء بهدف التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع القوى السياسية بشأن قضية كركوك. ويبدو أن الاجتماعات الأخيرة لم تتمخض عن تطورات إيجابية، لكن يتوقع أن تقدم اللجنة القانونية البرلمانية القانون بشكله النهائي للتصويت عليه خلال جلسة الخميس. خالد وليد وفانا بالمتابعة التالية لآخر التطورات.
مرة أخرى تفشل الكتل المختلفة حول قضية انتخابات كركوك في إيجاد صيغة توافقية تسهم بحل الأزمة، حيث قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب على هامش جلسة الأربعاء 14 مقترحا أخيرا لمكونات كركوك، لكن وعلى ما يبدو فإن المقترح لم يحصل على توافق الفرقاء السياسيين. كما قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي إن قانون الانتخابات سيطرح الخميس للتصويت بمقترحين على قضية كركوك نتيجة لعدم توافق مكوناتها.
سوف تنهي التزاماتها اللجنة القانونية يوم الغد وتقدم القانون، وهناك به مقترحين لكركوك، ومجلس النواب هو الذي يصوت. الوقت يجب أن لا يبقى مفتوح، أبناء الشعب العراقي ينتظرون هذا القانون الذي يعول عليه الكثير، وإن شاء الله سوف يكون يوما حاسما يوم غد للتصويت عليه سواء كان سلبا أو إيجابا.
نواب عن التحالف الكردستاني عزوا أسباب فشل المقترح الأخير المقدم من اللجنة القانونية إلى إقحام العرب والتركمان لبند في المقترح ينص على منح مقعد تعويضي لكل منهما، كما أكد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي.
في كتلة التحالف الكردستاني أستطيع أن نقول بأن 80% وافقنا على هذا المقترح، وكان هناك أمور فنية وصياغية، هذا شيء طبيعي قلنا نتفاهم عليه لاحقا، ولكن مع الأسف أن هذا المقترح رفض أيضا من قبل الطرف الآخر، لأنهم أضافوا فقرة خامسة على هذا المقترح بالنسبة لهم، ألا وهو إضافة مقعدين إضافيين، واحد للأخوة العرب وواحد لأخوة التركمان في كركوك. وجاوبناهم نحن وقلنا بأن المقاعد تطرح أو تعطى للأقليات، يعني كيف تعطي مقعدا للعرب وهم يأخذون أكثر من 200 مقعد من مقاعد مجلس النواب.
فيما لم يجد ممثلو المكون العربي لكركوك مبررا لرفض التحالف الكردستاني وجود بند يحدد مقعدين تعويضيين للمكونين العربي والتركماني في المقترح، لا سيما أن المقعدين سيمنحان من المقاعد الوطنية في مجلس النواب وليس مقاعد المحافظة. كما بيّن النائب عن المكون العربي لكركوك محمد تميم أنه في حال نقض مجلس رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات سيتحمل مسؤولية ذلك.
أنا أعتقد أن موضوع المقاعد التعويضية، بما أن العرب والتركمان وافقوا على سجل مزور ولديهم ما يؤيد ذلك ووثائق رسمية صادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لابد أن يكون لهم شيء، وإلا لن نقبل أن نذهب إلى سجل مزور ويحصل عليه بعض الأطراف نتيجة لهذا التزوير على أفضلية على حقوق المكونات الأخرى. لذلك يجب أن يكون هناك جواز مرور لهذا السجل حتى ولو كان لعام واحد.
أما ممثلي المكون التركماني لكركوك فقد اتفقوا مع ممثلي المكون العربي في عدم وجود مبرر لرفض التحالف الكردستاني لبند المقاعد التعويضية في المقترح. كما أكد النائب عن تركماني كركوك فوزي ترزي أن القانون سيمرر الخميس بالطريقة الديمقراطية وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
إذا رفض التحالف الكردستاني هذا المقترح المقدم من هيئة الأمم المتحدة بعد أن أجرينا بعض التعديلات عليه، يكون إنزال الخيارين تحت قبة البرلمان ويكون التصويت عليه ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
ودخولا في جلسة مجلس النواب لم ينهي أعضاء البرلمان أي مشروع قانون مدرج على جدول الأعمال لأسباب جاءت على لسان النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان.
زيارة السيد لاريجاني إلى مجلس النواب العراقي وانشغال رئاسة المجلس وقادة الكتل السياسية بشأن الزيارة حقيقة كان من الأسباب التي دعت مجلس النواب لأن لا يعقد جلسة رسمية ممكن أن يناقش فيها مشاريع القوانين المهمة المطروحة على جدول أعماله بهذا اليوم.
وتم تحويل جلسة الأربعاء إلى جلسة تداولية نوقش فيها عدد من مشاريع القوانين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، شهدت مناطق إقليم كردستان خلال الأيام القليلة الماضية هطول الأمطار بغزارة أدت إلى مقتل مواطنين وتدمير عشرات المنازل مخلفة أضرارا مادية وصلت إلى 10 ملايين دولار بحسب مسؤولين في محافظة أربيل زاروا المناطق المتضررة للوقوف على حجم الأضرار فيها. إلى ذلك واصلت جمعية الهلال الأحمر تقديم المساعدات الضرورية للعوائل المتضررة. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
الأمطار الغزيرة التي هطلت في إقليم كردستان العراق خلال الأيام القليلة المنصرمة وبالأخص في المناطق الجبلية ألحقت أضرارا كبيرة بالمواطنين وأدت إلى مقتل عدد منهم مع هدم عدد من المنازل وقطع الطرق الرئيسية لمجموعة قرى وقصبات في مدينة أربيل. طاهر عبد الله نائب محافظ أربيل قال في تصريح لإذاعة العراق الحر أنه بالإضافة إلى مقتل شخصين في قضاء ميرقسور فإن أضرارا مادية تقدر بملايين الدولارات ألحقت بالمنطقة، مضيفا بالقول:
ليس هناك رقما حقيقيا لحجم الأضرار، ولكن بنظري يتراوح بين 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.
هل كان هناك ضحايا؟
نعم هناك ضحيتين بالأرواح، وتم إعطاء ومنح بعض المساعدات المالية وكذلك عن طريق الهلال الأحمر العراقي فرع أربيل تجهيز المتضررين بالمواد المنزلية والمساعدات الطارئة وكذلك بعض المساعدات المالية والذي تم صرفها وتخصيصها من قبل رئاسة حكومة إقليم كردستان.
وأشار نائب محافظ أربيل الذي زار المنطقة للإطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين أنهم شكلوا لجانا لتقييم الأضرار، وأضاف:
هناك لجان، عدد من اللجان، لجنة لتخمين الأضرار التي لحقت بالبيوت والناس المواطنين الساكنين في المنطقة، أضرار المادية وأضرار مثلا مثل البضائع والأموال والحيوانات مثلا هذه الأضرار، واللجنة برئاسة قائم قضاء أربيل وعضوية المدراء النواحي والجهات المعنية، واللجنة الثانية تم تشكيلها للتخمين وتحضير الكشوفات اللازمة للصيانة وتصليح الطرق والجسور الذي لحقت الأضرار الجسيمة نتيجة الفيضان وسقوط الأمطار.
وعن عدد القرى التي تضررت من جراء هذه الفيضانات قال نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله:
هناك ناحية غورتو تابعة لقضاء ميرقسور وكذلك ناحية بيران، والقرى المجاورة يتراوح بين 20 إلى 30 قرى و 120 بيتا أو بيوت تم إلحاق الضرر نتيجة الفيضان، عديد من الطرق الرئيسية وطرق الأرياف ألحقت الضرر بها، وحاليا هناك فرقة مشكلة من دائرة صيانة أربيل ويشتغلون يعملون طوال الليل والنهار لفتح هذه الطرق خصوصا الطرق الرئيسية.
إلى ذلك قال نوزاد قادر رئيس فرع أربيل لجمعية الهلال الأحمر العراقية أنهم قدموا مساعدات طارئة لأكثر من 100 عائلة من التي تضررت من جراء هذه الفيضانات في منطقة ميرقصور. وقال
احنا كجمعية الهلال الأحمر العراقي من البداية زرنا المنطقة مع سيد المحافظ واستطعنا هذه الخسارة الفيضانات التي جرت في منطقة غورتو وميرقصور وهذه المناطق. فكالعادة احنا جمعية الهلال الأحمر العراقي اخذنا المساعدات تقريبا لمئة عوائل كمساعدات إغاثية المستعجلة كمأوى صغيرة للناس الذين هجروا من مناطقهم.
على ماذا تضمنت هذه المساعدات؟
المساعدات إغاثية، أنتم تعرفون المساعدات إغاثية أدوات البيت والبطانيات والدواشيك تقريبا تحتوي على 9000 فقرات.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
صغيرا كيل دانتا كان يوم. هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، وسط قلق من أن تدفع الخلافات السياسية والتي تعيق إقرار قانون الانتخابات تدفع بالناخبين إلى عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام 2010، بدأت بعض الأحزاب السياسية تسعى إلى إدخال العشائر أو رؤساء العشائر والشخصيات العشائرية المعروفة ضمن ائتلافاتها للمشاركة في الانتخابات في محاولة منها لكسب أكبر عدد من الأصوات. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بتقرير حول هذه المساعي والمحاولات.
دخول العشائر العراقية أو شخصيات تمثل عشائر معروفة في ائتلافات مشاركة في الانتخابات النيابية القادمة أثار ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومشجع ومعارض متخوف من تراجع دور قوى المجتمع المدني. علي حاتم سليمان من شيوخ عشائر لدليم يجد أن العشيرة تدعم أبنائها المشاركين في العملية الانتخابية ولا يمكن أن تكون تحت عباءة حزب أو تكتل.
والله التكتلات هذه بصراحة يعني هي عشائرية وتحالفت مع قوة سياسية موجودة، وهذا بصراحة حق مشروع. العشائر لها الدور ولها تقول بالوسط العراقي بالساحة السياسية الآن، وتريد تدعم أبنائها المثقفة طبقات الشهادات الكفاءات، هذا دور العشائر.
لكن هناك توجه لأحزاب كبيرة بضم عشائر معروفة، هل تجدون بأنها محاولة كسب لأصوات الناخبين من خلال العشائر؟
ما تقدر تحط لك بعير بجدر. أولا احنا ما يجينا حزب يحط عشيرة، حزب يحوي عشيرة، لا، هي تريد الآن تدعم أو توجه هذا الحزب إذا كان بوحدة العراق بكما يقول أمان العراقيين. العشيرة هي أم بالعراق، ما يجي يحتوي حزب، هو الحزب فرع نعتبر احنا منه.
طيب يعني أنتم تراهنون على دور جديد للعشائر وتحاولون أن تدخلون العملية السياسية، لماذا لا تدخلون بعشائر كبيرة؟ لماذا تدخلون ضمن تكتلات أو أحزاب؟
العشائر عشائر والسياسة سياسة، احنا لا نجي نحط العشيرة نسويها سياسة، ما ترحم. هذا كلام مو صحيح، بس احنا جايين نراهن أنه نودي أبنائنا وندعم توجهات الناس الحقيقيين، هذا دورنا احنا. احنا مو نجي نسيس العشيرة نسوي حزب، ما ترحم. لذلك احنا جايين نقول احنا نريد ندعم. اكو فرق، انتم الاعلام تقولون ليش تروحون سياسه، اخي احنا جاي ندعم عمليه سياسيه. شيوخ العشائر ما نقول ممنوع عليهم الترشيح، ولكن محظور لانه مكانه موجود في مضيفه وليس في كرسي السياسي.
فيما بين السيد عبد العباس الساعدي من شيوخ عشائر السواعد ان العشيره لها القدره على الانتقاء الامثل للكفاءات القادره على قياده البلاد، وقد تساهم في رفض التكتلات السياسيه بطاقات جيده.
المؤسسه العشائريه سترفد الكتل السياسيه بطاقات وبكفاءات من شانها ان تساعد في تفعيل العمليه السياسيه.
يعني كنتم تلومون الاحزاب السياسيه بانها اتت بالطائفيه، الا تتخوفون بان العشائر تاتي بانواع اخرى من العشائريه او الطائفيه؟
كلا، العشيره في مكانها، كل ما في الامر انه العشيره تعرف ابنائها الخلص وابنائها الكفوين وابنائها النزيهين، فتدفعهم الى الولوج في العمليه السياسيه.
اذا لماذا تشتركون مع تيارات ومع احزاب ومع تكتلات؟ لماذا لا تدخلون بمفردكم؟
طبعا العمليه الانتخابيه ان يدخل تجمع او مجموعه صغيره بمفرده لا يحصل على شيء، يعني الا من خلال الائتلافات.
لكن السيد عبد فيصل السهلاني من تجمع القوى الديمقراطية فيرى أن لدخول المؤسسة العشائرية إلى الانتخابات تفقد العشيرة هيبتها.
أنا أولا أعتقد أن البرنامج القادم سيغير كثير من الوجوه، ولكنه ليس وجها عشائريا. وأيضا أقول أن دخول المؤسسة العشائرية إذا ارتأت لنفسها الدخول بالعملية السياسية ستخرب هي من الداخل، وتفقد هويتها وتفقد قيمها العشائرية الحقيقية المخلصة التي حافظت ولا زالت تحافظ وتساهم في وحدة العراق.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن انتخابات مجالس المحافظات السابقة شهدت استثمار بعض القوى السياسية لنجاح الصحوات وقوة وشهرة بعض العشائر لكسب الأصوات، ويبدو أن هناك محاولات لتكرار نفس التجربة تسعى لها العديد من التكتلات السياسية لكسب ود الناخب.
يعني العشيرة كائن حي متمدد منقسم بطبعه، وبالتالي لا يمكن لأي شيخ عشيرة أن يدعي أو أن يستطيع أن يأخذ غالبية عشيرته على الأقل يأتي بها إلى تمثيل سياسي في انتخابات. أنا أعتقد أن محاولة البناء على دور العشيرة قد استخدمت بنجاح في انتخابات مجالس المحافظات من قبل ائتلاف دولة القانون، لأن كانت هناك بناء على تجربة الصحوة التي دعمت دعما ماليا ولوجستيا كبيرا من الأمريكان، وبالتالي تأسيس الفرع العراقي لها وهو مجالس الإسناد التي توجهت جنوبا مع وجود فائض وتخصيصات في الميزانية تم توظيفها بشكل مهم جدا، زادت في حصة انتخابات ائتلاف دولة القانون. لكن بالنتيجة اكتشفت هذه العشائر أن ائتلاف دولة القانون هو بالنتيجة حزب الدعوة مستقلين ودعوة تنظيم العراق، وبالتالي لم تستطع أن تجد لها تمثيلا. لربما ستنعكس هذه التجربة سلبا وتعود القبيلة إلى الانتماء السياسي أو الانضواء السياسي تحت مصالح براغماتية مؤقتة، لا أعتقد أنها ستشكل ثقلا ملحوظا في هذه الانتخابات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى مع موضوعة الانتخابات المقبلة، وهذه المرة دور المرأة في هذه الانتخابات، حيث منحت المرأة العراقية حق التمثيل النسبي الكوتا داخل مجلس النواب بنسبة 25%. وبغض النظر عن إيجابيات وسلبيات نظام الكوتا ومطالبات البعض بزيادة هذه النسبة وهل هي تمثيل حقيقي أم شكلي، تعاني الكتل السياسية والأحزاب من صعوبة إيجاد نساء كمرشحات ضمن قوائم الانتخابية، وذلك لأسباب اجتماعية ولحداثة التجربة الديمقراطية في العراق بحسب الآراء التي تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى سامي عياش.
على الرغم من التعاطي الفاتر في محافظة ديالى كلما ذكرت موضوعة الانتخابات، إلا أن الكتل السياسية ما زالت تراهن على تشجيع الناخب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. وبرز شكل آخر من أشكال المعاناة لهذه الكتل تمثل بعدم وجود العناصر النسوية وضعف اندفاع النساء للترشيح لانتخابات مجلس النواب وانشغالهن بأمور حياتية. الإعلامية سميرة الشبلي بيّنت أن هناك العديد من الكتل قد عرضت عليها الترشيح ضمن قوائمها غير أنها رفضت ذلك.
الكثير من القوائم هنا في ديالى عرضت علي أن أكون مرشحة لهذه القائمة أو تلك، لكن أنا بالتأكيد رفض. الكثير من القوائم تأخذ المرأة على أنها لحاجة لإكمال نصاب، البعض أخذها على أنه هي مجرد إكمال لشكل.
وأضافت الشبلي أن المرأة لم تحصل لحد الآن على تمثيلها الحقيقي في الحياة السياسية.
لحد الآن المرأة العراقية لم تأخذ دور بالكامل وخصوصا في الجانب السياسي، حتى نسبة تمثيل المرأة في البرلمان خلينا نقول هو تمثيل شكلي. المرأة هي نصف المجتمع، لماذا لا نترك للمرأة حرية التعبير وحق التعبير عن نفسها، حرية حق الظهور، تمثيل الفئة اللي هي نصف المجتمع، تمثيل طبيعي، لماذا نحددها بنسبة 25%؟
تتعدد الآراء بحسب التقاليد والأعراف المتوارثة، فهناك من يرى أن المرأة مكانها البيت ووجدت لتدبير أمور المنزل وتربية الأطفال، إلا أن أزهار عبد المجيد عضو مجلس محافظة ديالى كانت على النقيض من هذه الآراء.
المرأة قادرة على توفير بين العمل السياسي وكذلك أداء البيت، الآراء متناقضة، الآراء متباينة. قسم من الأشخاص يفضلون المرأة السياسية ويتعاونون معها، قسم لها اختلاف آراء. المرأة دخلت بكل مجالات.
وكلما ابتعدنا عن مراكز المدن فإن حرية المرأة في التعبير وفي الدخول في معترك العمل السياسي تكاد تتلاشى، بل يصعب على الكثير من النساء ممارسة أبسط الحقوق الديمقراطية.
احنا النساء بالريف نواجه صعوبات كبيرة، يعني احنا بيوم الانتخابات انا كامرأة من الريف ابويا اخذ جناثينه بيوم الانتخابات وانتخب بدالنا وما نعرف انتخب من، فاحنا ابسط حقوقنا ما محصلين عليها.
الكثير من النساء يتجنبن الخوض في خضم العمل السياسي المرهق، حيث يعتقدن انه يفقدهن حريتهن الاجتماعية. الناشط السياسي عبد الغفور عبد الله يرى أن نسبة تمثيل النساء ضمن القوائم الانتخابية هو كاف لبلد حديث عهد بالعملية الديمقراطية.
إذا ترجع للحقيقة، الحقيقة المرأة يعني تمثل نصف المجتمع، لكن كمرحلة بدائية بالنسبة للديمقراطية لأول مرة بالبلد، يعني هذا الجزء جيد حاليا إذا قدرت تتواصل وتمثل هذا الدور وتنطي حقه، فهذا يعني كل جيد بالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة بديالة أثبتت جدارة، بالعكس يعني على مستوى مجلس المحافظة النساء بارزات ولهن دور كبير بالمحافظة يعني من خلال عملهن ونشاطاتهن.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيونا عيون الزهر صدلي ورومالي من ظليت حيران أدري إيش جاني عيونا عيون الزهر صدلي ورومالي من ظليت حيران أدري إيش جاني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع معرض للفنان التشكيلي عبد الكريم الرمضان بجامعة ميسان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وبرنامج أجيال. مستمعين الكرام، لا يزال العراق يعتمد 100% على الاستيراد في توفير احتياجاته الحالية من اللقاحات بسبب حالة الشلل والإهمال الذي يعاني منه معهد المصول واللقاحات التابع إلى وزارة الصحة منذ عام 2003. مسؤولون في المعهد يؤكدون لإذاعة العراق الحر أن معهدهم لا زال ضمن القائمة السوداء لمنظمة الصحة العالمية، لأن العراق ما زال يقبع تحت طائلة البند السابع الذي يحظر ممارسة الأنشطة البيولوجية. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر وهذا التقرير.
خلال أعمال ندوة علمية متخصصة تناولت الأهمية الصحية للقاحات التي أصبح إنتاجها عالميا يستثمر كمورد اقتصادي وورقة ضغط سياسي، كشف منتسبو معهد المصول واللقاح التابع للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة عن أبرز المشاكل التي تسببت بتعطيل العمل والإنتاج في معهدهم. تلك المؤسسة الصحية التي لعبت ومنذ عشرينيات القرن الماضي دورا في توفير العدد التشخيصية والمحاليل المختبرية تجهيز بعض أنواع اللقاحات أصيبت بالشلل التام بعد مرحلة التغيير، بحسب مدير معهد المصول واللقاح عامر عبد الخالق.
اللقاحات متوقف حاليا لأنه إحنا العتر الجرثومي اللي كانت موجودة بالمعهد، تعرف بوقت أحداث 2003 ماكو كهرباء، سرقة الماطورات مال أجهزة التبريد، وبقت ذني تبعثرت بالقاع، يعني هي هاي غالية علميا.
مرت سنوات ما استطعتم أن تعيدوا هذه العتر؟
لحد الآن أكو علم معهد يعني محطوط على البلاك ليست، يعني اكو حظر عليه من هالناحيه هاي، يعني احنا مو كانوا لجان التفتيش تفتر علينا وش يسمونه قبل 2003.
المعهد كان ينتج اي نوع من اللقاحات؟
كان ينتج الجدري وداء الكلب والكوليرا والتايفويد والتيوبركولين.
لديكم خطوط انتاج مؤهله يعني؟
لا ما عندنا هدول، يعني خطيه ذني خواتنا ماكو موجودين كلهم، يعني فلاسك ابو 10 لتر يرجوه رج يعني بالبليد زين ويعبون. انت احسب هالمؤسسات الصحية القناني 300 قنينة منها يا شلون راح تعبيها بالإيد؟ إيد يرون دير.
وبعد أن كان العراق يتقدم العديد من دول العالم في تحقيق جانب من الاكتفاء الذاتي تجاه إنتاج بعض أنواع اللقاحات البشرية، أصبح من أكثر البلدان اعتمادا على منفذ الاستيراد في توفير جميع أنواع اللقاحات، بحسب المستشار الفني للشركة العامة لتسويق الأدوية في وزارة الصحة الدكتور عباس بدر الفرطوسي.
حقيقة المعهد المصول لا يسد سوى احتياج بسيط جدا حاليا، يعني نقول 10% من المؤسسات الصحيه الموجوده، والباقي عن طريق الاستيراد.
ومن ضمنها اللقاحات؟
جميع اللقاحات تستورد من خارج العراق. في حال كانت بالسابق هناك حوالي 50% من اللقاحات يتم توفيرها من قبل معهد المصول واللقاح، والباقي كان استيراد. يعني الان 100% من اللقاحات يتم استيرادها.
حاله مرضيه بان يبقى هذا المعهد المهم معهد معطل، يعني انتم كشركه تعتمدون عليه؟
بما ان العراق تحت طائله البند السابع، فالعراق لا يستطيع من استيراد هذه السندرات باعتبار انه
هذه مشكله.
يعني لو العراق رفع من هذا البند لاستطاع المعهد المصول واللقاح من استيراد هذا السترين وانتاج الكثير من المحاليل. يعني اضرب لك مثال، سعر المحاليل الروز بنجل تيست او الويدال تيست حوالي 20,000 دينار قنينه الوحده، بينما الاجنبي بالسوق حاليا ب 85 دولار.
من جهتها مسؤوله البرامج الوقائيه في معهد المصول واللقاح الدكتوره امال محمد علي تؤكد وجود القدرات والامكانيات العلميه لتصنيع أعقد أنواع اللقاحات محليا.
عندنا اختصاص، عندنا ممارسين عندهم خبرة، صيادلة، أطباء بيطريين، بيولوجيين، كيميائيين، قسم من عندهم تدربوا على لقاحات مهمة أكثر من لقاحات دي نعملها حاليا اللي موجودة بالعرض، لكن مع الأسف معطلين لأنه كعترة قياسية ما موجودة. بصراحة أنا لحزب نفسي وبنفوس هواية الكادر العامل وياي بالمعهد أنه إحنا بس نستورد من خارج البلد وبي ضياع عملتنا خارج البلد في حين إنتاجنا يحزب نفسنا ما يمشونا إياه.
فيما تساءلت باستغراب مسؤولة السيطرة النوعية في معهد المصول واللقاح الدكتورة سلمى محمد أمين عن مبررات حالة الترك والإهمال التي تعيشها تلك المؤسسة الصحية.
الاسم واضح وصريح، معهد المصول واللقاح، أين نحن من هذه التسمية؟ لا مصول ولا لقاحات. وفي الجانب الآخر مشكلة وبائية كبيرة، بلد يعاني من أمراض كثيرة، ليست مسألة فلاونزا الخنازير. معهد المصول واللقاح معهد مهمش من سنين طويلة، ولا نزال ما عندنا في الوزارة من يسمع إلى صوتنا، فلهذا أين المفر؟
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، إلى العمارة حيث استضاف قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية بجامعة ميسان الخطاط والفنان عبد الكريم رمضان لإقامة معرضه الشخصي الذي ضم 20 لوحة وظف فيها الخط العربي بالفن التشكيلي. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر زار المعرض ووفنا بالتقرير التالي.
يعتبر الخط العربي من الفنون المميزة للمنطقة العربية الإسلامية ويقسم إلى مجموعة من الخطوط. وفي معرض أقامه قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية في جامعة ميسان مزج بين الخط العربي والفن التشكيلي للخطاط عبد الكريم الرمضان بعنوان حروفيات. رئيس قسم التربية الفنية محمد كريم تحدث عن هذا المعرض قائلا:
هذا النشاط الأول الذي يقيمه القسم للعام الدراسي 2009-2010، وهو باكورة النشاطات الفنية والعلمية في قسم التربية الفنية. الأستاذ عبد الكريم رمضان أستاذ غني عن التعريف، كونه خطاط ورسام من محافظة البصرة، عملنا جاهدا على توظيف هذه الطاقات الموجودة في محافظات الجنوب لكي يستفيد منها الطالب والتدريسي في آن واحد.
المعرض الذي ربط بين الفن والحياة مستوحى من تجارب الفنان الشخصية، كما أوضح ذلك من خلال حديثه الخطاط عبد الكريم الرمضان.
تتميز بمساحات لونية، ترتبط مساحة لونية بالحرف اللي يتصل بالليونة والانحناءات والأقواس لتكوين شكل معين، مما يجعل اللوحة تمثل صورة من صور الحياة، لأن الحياة فيها من الأشكال ما يختلف الشكل الأول عن الشكل الثاني باختلاف صفات الحياة، هذا البعيد هذا القريب هذا الكبير هذا الصغير وهكذا. فكل مجمل لوحاتي تمثل الكلمة أو النمط أو الصورة اللي أنا أقصدها، اختلاف الحياة في مجمل أوصافها.
وعلى هامش المعرض ألقى الرمضان محاضرة علمية أجاب فيها على بعض التساؤلات التي طرحت من قبل الأساتذة والطلبة. عميد كلية التربية الأساسية الأستاذ المساعد فيصل مفتن بيّن أهمية هذه التجربة في دعم الطالب من الناحية العملية.
وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة في كليتنا، مهم للأساتذة ومهم للطلاب، ونحن كعمادة كلية نهيئ كافة الإمكانيات على هذه المسائل التعشيقية، التعشيق بين الجامعات، وأيضا ندعو أحيانا بعض العلماء وبعض الكتاب لإلقاء مثل هذه المحاضرات التي تفيد الطالب وتفيد الأستاذ في هذه الكلية من الناحية العملية، وإن شاء الله هذا كله يخدم العملية التربوية.
لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
حلوة شنه الجمال البيت
عملت بلوى هم وجه هم عيون هم ضحكة حلوة سوق العالم انت قد حلو صاير انت
سوق العالم انت قد حلو صاير انت
لعيونك الحلوات كل عمر فدوة لعيونك الحلوات كل عمر فدوة فدوة
لعيونك الحلوات كل عمر فدوة لعيونك الحلوات كل عمر فدوة ما يقعد من النوم كل عشر أيام انت وخي العالم انت قد حلو صاير انت وخي العالم انت قد حلو صاير انت
محتاج لك عطشان اشبابك اروان محتاج لك عطشان اشبابك اروان
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه زكريا الحسين. أجمل سلام لمستمعين إذاعة العراق الحرة مع بدء حلقة من برنامج أجيال، نطوف فيها بين مواقع أقدم المدن المسكونة في العالم منذ أقدم العصور، إنها قلعة أربيل التاريخية. أقدم مستوطن مسكون أدرجته منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي هو قلعة أربيل التاريخية التي تقع في وسط مدينة أربيل، ويعود تاريخها إلى عصر الآشوريين إلى حوالي الألف الأول قبل الميلاد. بنيت لأغراض دفاعية، حيث يظهر من شكلها أنها كانت تعد حصنا منيعا لمدينة أربيل في تلك الحقبة الزمنية، ويبلغ ارتفاعها 415 مترا عن مستوى سطح البحر، وتتربع على مرتفع فوق سطح المدينة يبلغ ارتفاعه حوالي 16 مترا بمساحة تقرب من 1200 متر مربع. وقد أحيطت القلعة بجدار مرتفع ومنيع مع حفر خندق ماء عميق حولها، ولا يشير التاريخ إلى تمكن الغزاة من اقتحامها عسكريا، بل تجاوزتها حملاتهم وتركتها أو دخلت مع سكانها في حوار سلمي لضمان سلامتهم. مستمعين الكرام، وفق المصادر التاريخية تعد قلعة أربيل أحدى أقدم المدن المسكونة في العالم، إذ استمر العيش فيها منذ تشييدها قبل آلاف السنين وحتى فترة قريبة، ومرت بمراحل تاريخية عدة، منها السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والميدية والفارسية والرومانية والساسانية والإسلامية. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري أعد لنا تحقيقا عن هذه القلعة، والتقى أولا المتخصصة في شؤون الآثار ومدير متحف أربيل سابقا كنعان المفتي، الذي بيّن أن قلعة أربيل تضم ثلاثة أحياء كانت مسكونة إلى فترة قريبة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بيوتها بنيت وفق طراز البيوت الكردية الموجودة في منطقة كردستان إيران.
المتمثل بقلعتها تعتبر من احدى اقدم المدن في العالم، لا زالت مسكونه باستمرار، ترجع تاريخها الى الالف السادس او السابع قبل الميلاد، ومسكونه الى يومنا هذا. قلعه أربيل تتكون من ثلاث محلات، محل السراي، محل التبخانه، ومحل التكيه، على بقعة مساحتها 110,000 متر مربع، يعني 110,000 متر مربع، أي ما بها أكثر من، كان بها أكثر من 800 عائلة، ما يقارب 4,000 نسمة كانوا موجودين في قلعة أربيل. مرت عليها أدوار تاريخية ما قبل التاريخ، الفترة السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والميدية، إلى فترات إسلامية متعاقبة من فترة الأموية والعباسية والعثمانية، وأكثرية الدول الموجودة أخذت طابعها من الكردستان إيران كهندسة معمارية. أكثرية الأبنية تشبه ما موجود في منطقة سنة ومنطقة مهابات، إضافة إلى وجود بعض المعالم من الدولة العثمانية في بعض الدول في قلعة أربيل.
ويشير المتخصص في شؤون الآثار إلى أن الكشوفات التي أجريت على القلعة خلال الفترات المنصرمة تثبت أن القلعة كانت مسكونة باستمرار عبر المراحل التاريخية التي مرت بها، ويضيف:
قلعة أربيل تل غير اصطناعي، حقب تاريخية تسمى تل مدن السبعة، أي سبع حضارات متعاقبة واحدة على الأخرى. قمنا بسونر قلعة أربيل، سونر متكامل بينت لنا حقب تاريخية، وفي بعض الأماكن وصل إلى مستوى 42.8 حضارات متعاقبة، وفي بعض الأماكن إلى 36 متر بالعمق. هذا يدل على أن قلعة أربيل قلعة مسكونة باستمرار، تصل تاريخها مثل ما بينت إلى 1600 قبل الميلاد، وتحتاج إلى تنقيبات مستمرة في قلعة أربيل لكي نصل إلى حقائق وجود المعابد والدور والحقب التاريخية.
وأجريت على قلعة أربيل التاريخية العديد من عمليات الصيانة والترميمات، ولعل أبرزها في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم. ويشير كنعان المفتي المتخصص في الآثار أن الحكومة العراقية السابقة حاولت تغيير الملامح الخارجية للقلعة من خلال إعادة ترميم المدخل الرئيسي للقلعة وفق طراز الآثار العراقية الموجودة في مناطق وسط العراق والتي تعود للعهود البابلية. وأضاف قائلا:
حاولت حكومة منذ بداية القرن العشرين بصيانة بعض الدور وفتح الشارع الرئيسي التي غيرت معالم القلعة، إضافة إلى بناء البوابة المشوهة الموجودة الآن. فأقيدت سنة 2004 أكبر تجمع ثقافي أركولوجي في مدينة أربيل، سميت بكونفرنس العلمي الأول لصيانة وترميم قلعة أربيل، خرجت بنتائج جيدة، وهي تأهيل قلعة أربيل مرة أخرى وإنزال العوائل المسكونة بصورة مؤقتة، ومن ثم بعد ذلك تبدأ العمل بصيانة الدور التراثية. وشكلت من قبل حكومة إقليم كردستان هيئة كاملة لصيانة قلعة أربيل، والآن بدأت بجمع الوثائق والخرائط وحتى الصور. القلعة هي النموذج الوحيد الباقي بحضاراتها، لكن أسفل القلعة خاصة الجهة الشمالية غربية وغربية جنوبية مجمع سكني متكامل، مرت عليها الحقبة التاريخية التي مرت على قلعة أربيل، مرت على أيضا إلى في أسفل القلعة لكن بسرعة أقل. ربما القلعة لو قمنا بحفريات في قلعة أربيل يبين لنا الحقب التاريخية السبعة، لكن في أسفل القلعة نفس الحقب التاريخية لكن بسرعة أقل.
قلعة أربيل التاريخية التي تقع وسط مدينة أربيل كانت حتى وقت قريب مدينة سكنية تقطنها مئات العائلات، إلا أن حكومة إقليم كردستان قررت منذ أكثر من 3 سنوات إخلاء تلك الدور مع تعويض العائلات قطع أراضي سكنية ومبالغ مالية وبناء مجمع سكني لهم في أطراف مدينة أربيل. وفي جولة لإذاعة العراق الحر إلى هذا المجمع الواقع في شرق المدينة، التقت ببعض سكان القلعة الذين قضوا سنين طويلة من حياتهم في هذا المعلم الأثري والتاريخي للحديث عن الأوضاع الحياتية التي مروا بها خلال فترة إقامتهم في تلك البيوت الأثرية الموجودة في القلعة والتي تعود إلى العهود السابقة. المواطنة الزهرية أحمد تحدثت عن المشاكل التي كانوا يعانون منها خلال تواجدهم في القلعة بسبب قدم البيوت والشوارع والخدمات، وأضافت قائلة:
أري ولا مشاكل مالهم، أري ولا لقزيجانا لستشكاية بشرطاتين لسرعاوي.
كانت لدينا مشاكل وكنا نتعارك مع الجيران حول مياه المجاري والصرف الصحي والماء الصالح للشرب. كما تشير زهرية أن القلعة كانت تفتقر إلى وجود المدارس والمستشفيات، وكان على الطلبة النزول إلى أسفل القلعة من أجل الدراسة، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يتعرضون في بعض المرات لحوادث السير. وتضيف قائلة:
أنا ردت شون أخواري من دار أبو غاب السارع اللي
لم تكن هناك مدارس في القلعة، وكان الطلبة ينزلون إلى أسفل القلعة من أجل الدراسة، وفي بعض المرات كانوا يتعرضون إلى حوادث السير لأنه لم تكن هناك مدارس أو مستشفيات داخل القلعة. من جانبها تحدثت صبحية معروف عن مشاكلها في القلعة مع الماء الصالح للشرب، وتضيف:
والله أجر على برأوين ببري العن إير لو خاني بركي إير إير خوش تر بره لو بازار أو شانة أبد إير خوش تر بوها قلت بره أنا أما بش كأكنة طبعاً إير الروج الرجي بس أزع إنسان بشر مزاي لو درشيدة كاتنا كا وكذا نانا والله.
من ناحية السكن هذا المجمع أفضل من السكن في القلعة، ولكن القلعة كانت قريبة من السوق، وكنا نعاني من عدم وجود الماء الصالح للشرب، وكان علينا قطع الطريق لمسافات بعيدة لجلب المياه والتجول من هذا المنزل إلى ذاك من أجل الحصول على صفيحة ماء، كما أشارت إلى معاناتها مع الثعابين التي كانت موجودة بكثرة في القلعة حسب قولها. وقالت
والله مار لخاني ماري ما نهبوا لجوري ماري وهذا مرخص خاني مارك وهذا ناوشي.
كنا نعاني من وجود ثعابين، ومرة عدت من المستشفى ورأيت ثعبانا في المنزل. صادق أحمد مواطن آخر سكن في قلعة أربيل منذ بداية أعوام الستينيات من القرن المنصرم، ويقول أن القلعة كانت ملجأ لذوي الدخل المحدود في المدينة للسكن فيها، وأضاف قائلا
احنا ب 63 كنا بالقلعة قعدنا بالقلعة نزلنا من الشمال منطقة شقلاء وشقلاء وجينا لهنا قعدنا من القلعة.
وكيف كانت الحياة بقلعة وقتها يعني؟
والله زينة ومو زينة، يعني مو كلش، بس كان عالم فقراء قعد بها ماكو يعني اقتدار نمسك بيت زين، هذا قعدنا من القلعة
لأن قعدتوا بي لأن كانت الإيجارات رخيصة هناك.
نعم.
وكنتم تأجرون البيوت من الحكومة من أصحابها الأصليين؟
لا أصحابها الأصلية، بس بعد سبعين قسم عايد الحكومة قسم عايد صاحبه.
وكيف كانت الحياة يعني؟ كنتم تعانون مثلا من مشاكل الماء الكهرباء؟
بيناتنا زين بيناتنا، بس نواقص أكو، كل بيت تراب ما تراب بيا قراب حيا
عقارب
نعم كل شيء هذا فارو كل بيا دولة.
وهل صادف انه صار لكم مشاكل من وراء وجود الثعابين والعقارب والفئران؟
لا الحمد لله ماكو، بس مو يعني مكاننا مو مخش، كل التراب فوق تحت خشب ما خشب
السقف.
نعم.
ورا ما تحولتوا لهنا يعني صار تغيير بحياتكم يعني هسه احسن لو كنتوا وقت كنتوا بالقلعه؟
والله هسه احنا هنا زينه، ما بي تراب ما بي مشاكل زين، يعني زين هنا احسن من هاي، هنا لنا احسن، هو اقرب من سوق من احتياجاتنا، بس هنا بعيد هذا موت هذا يعني هناك احسن، بس ما بعدين أصلها إلى الزين.
كان هذا تقريرا عن قلعة أربيل الأثرية، وتحياتي لمستمعي برنامج أجيال. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
قالوا أسكتا كردانم شوالاتي رازي ربانم
قلعة أربيل أقدم المدن المسكونة أهلتها مقوماتها للانضمام إلى لائحة التراث العالمي. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال، رافقنا في هذه الجولة مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري. شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أنا أيضا في ريال حسين، وكذلك من المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني
iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.